بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقبولا حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل بإذن الله تعالى تفسير القرآن الكريم، وقد وصلنا إلى سورة الحديد، ووقفنا عند قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية الكريمة يخبر فيها ربنا تبارك وتعالى، أو يخاطب فيها المؤمنين الذين نزل القرآن الكريم ليعلمهم وليؤدبهم، ونزل عليهم كلام الله تبارك وتعالى ليدبروه وليخشعوا عند سماعه وليتذكروا بآياته ومواعظه. فقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا، ألم يحن. والإنسان إذا كان يطلب شيئا أو يريد شيئا فإنه يعلم أن له أوان، ولذلك فإنه إذا جاء الأوان أو حان الوقت فيقول الإنسان لنفسه: آن أوان الشيء أو حان وقته. كل واحد بينتظر شيء أو بينظر إلى أمر في المستقبل فإنه ينتظر أوانه أو ينتظر وقته. فرب العالمين تبارك وتعالى خاطب المؤمنين في هذه الآية الكريمة بقوله: ألم يأن للذين آمنوا، أو أي ألم يحن للذين آمنوا بالله ورسوله أن تلين قلوبهم وتطمئن لذكر الله سبحانه وتعالى وما نزل من القرآن من وعد أو وعيد. وهذه الآية وإن كان المخاطب بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، إلا أن الخطاب عام لجميع المسلمين. والعجيب في هذه الآية كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل كلام الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه الآية بعدما أسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، يعني بين نزول الآية وبين إسلام الصحابة كام؟ أربع سنين. أربع سنوات لم يتركهم الله عز وجل هكذا، إنما تفقدهم بهذه الآية العظيمة. يعني أربع سنوات من الإسلام. تخيل أنت واحد أسلم له أربع سنوات، أكيد إسلامه قوي، أكيد متأثر بكلام الله وبمواعظه، أكيد قلبه مرتبط بالله عز وجل وإيمانه بالله قوي، ومع ذلك يذكره الله عز وجل بهذه الآية العظيمة فيقول له: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. طيب احنا نعمل ايه؟ ها؟ إذا كان هذا الخطاب لمن أسلموا ولم يمضي على إسلامهم سوى أربع سنوات فقط، ها؟ أو سوى أربع سنوات فقط بعد إسلامهم. طيب اللي عايش بقى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، ها؟ سنوات طويلة، طال العهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، طال العهد بينه وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ وكان يتمسك بالدين في أول حياته، ثم بدأت الأمور يحدث فيها خلخلة واضطراب وأصبح قلبه قاسيا. هذا أولى، ها؟ هذا أولى بهذه الآية الكريمة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقوله ألم يأن عليكم السلام أي ألم يحن للذين آمنوا بالله ورسوله أن تلين قلوبهم وتطمئن لذكر الله سبحانه وتعالى وما نزل من القرآن من وعد أو وعيد. وهذا درس لنا جميعا، أن الإنسان منا إذا ابتعد عن القرآن، إذا ابتعد عن ذكر الله، إذا ابتعد عن الموعظة، فإنه يحتاج دائما إلى تذكير، فيقول لنفسه هذه الآية، يقرأ لنفسه هذه الآية، أو يقرأ على نفسه هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا، ثم يجيب على نفسه بنفسه فيقول: قد آن الأوان يا رب، قد آن الأوان أن يخشع لذكر الله عز وجل، أن يخشع للقرآن وما نزل فيه من وعد أو وعيد. ولا يكونوا أي ولا يتشبهوا بالذين أوتوا الكتاب، أي الذين أعطوا التوراة من اليهود والذين أعطوا الإنجيل من النصارى، في قسوة قلوبهم، فإنهم قست قلوبهم كما ذكر الله عز وجل، طال عليهم الأمد، طال عليهم الزمن بينهم وبين بعثة أنبيائهم، فقست بسبب ذلك قلوبهم، هذه القلوب تقسو إذا طال عليها الزمن كما قلنا. ولذلك شوف الناس لما تحضر كده يوم الجمعة وتحضر خطبة الجمعة، بعد ما تطلع من المسجد تكون متأثرة بالموعظة ولا لا؟ صحيح، كثير من الناس يتأثر، كثير من القلوب تتأثر وهي في المسجد، وبعد أن تخرج من المسجد تتأثر، ثم بعد ساعة يقل التأثير، ثم في نفس الليلة يقل التأثير، ثم في اليوم الثاني يقل، وهكذا إلى أن يأتي يوم الخميس وقد يذهب هذا التأثير نهائيا، خلاص ما يبقاش عنده تأثير من خطبة الجمعة السابقة، فيأتي التجديد في إيه؟ في يوم الجمعة التي بعدها، وهكذا. فإذا طال الزمن، طال الأمد كما أخبر الله عز وجل، يكون هذا دالا على قسوة القلب، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أصبحت القلوب قاسية، كما حدث مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى حينما قست قلوبهم لما طالت الفترة وطال عليهم الزمن بينهم وبين بعثة أنبيائهم، فقست بسبب ذلك قلوبهم. وكثير منهم خارجون عن طاعة الله إلى معصيته، لما ربنا يقول وكثير منهم فاسقون، الفسق هو الخروج عن الطاعة إلى معصية الله تبارك وتعالى. ثم يخبر ربنا تبارك وتعالى بعد هذه الآية فيقول: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أيها المؤمنون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي الأرض بإنباتها بعد جفافها. أرض كانت فيها نبات، فيها زرع، ثم ماتت هذه الأرض، من الذي يحييها؟ الله عز وجل قادر على كل شيء، فهو الذي يحيي هذه الأرض بإنباتها بعد جفافها. هذه قدرته، أو هذه من قدرة ربنا تبارك وتعالى أنه يفعل هذا، وليس معجزا عليه سبحانه وتعالى، يحيي الأرض بعد موتها. وهذا بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى فقال: قد بينا لكم، فأنتم رأيتم هذا بأعينكم وبيناه لكم أيها الناس، الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته، رجاء أن تعقلوها فتعلموا أن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على بعثكم بعد موتكم، وقادر على جعل قلوبكم لينة بعد قسوتها. وده درس للمؤمن ودرس للعاصي على وجه الخصوص. لما يجي واحد يقول لك أنا قلبي بقى قاسي خالص، يعني أنا أشعر بقسوة في قلبي، أنا حاسس أن أنا ما عندش بتأثر بشيء، إذا قرأت الآيات لا أتأثر، إذا استمعت إلى الموعظة لا أتأثر، إذا ذكرت بالله لا أتذكر، إذا تكلم معي أحد ونصحني ووعظني فإنني لا أخشع. مش دي حالة بنوصل لها؟ يصل إليها الكثير، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. نقول له ما تيأس، لا تيأس، إذا وصلت إلى هذه الحال لا تيأس، فإن الله يحيي الأرض بعد موتها، حتى لو كان القلب قاسي لا تيأس، فإن الله عز وجل يحييه بعد موته. فقد تأتي آية، قد تأتي موعظة، قد تأتي نصيحة، فتتأثر. وكم من إنسان اهتدى إذا استمع إلى آية، وكم من إنسان اتعظ وانزجر إذا استمع إلى موعظة. رق القلب، القلب ده مضغة، قطعة لحم، عضلة في جسم الإنسان، لا تدري متى يتأثر ولا متى يخشع. الآية دي نفسها أثرت في كثير من أسلافنا رحمهم الله. ألم يعني الذين آمنوا، نذكر منهم اثنين زي ما ذكر أهل التفسير، اثنين من السلف الصالح. أولهم عبد الله بن المبارك رحمه الله، كان يسير في طريق الضلال كما روي ذلك عنه، ثم سمع هذه الآية الكريمة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. رايح في ضلال، رايح في معصية، رايح في باطل، وكان القلب قاسيا، فلما استمع إلى هذه الآية قال: يا رب قد آن الأوان. خلاص جاء أوان التوبة وأوان الخشوع والتدبر والتذكر، فتاب إلى الله عز وجل وأناب بعد سماعه لهذه الآية. هتسأل سؤال، هتقول يعني هو قبل الآية دي أو قبل المرة دي لم يسمع هذه الآية؟ لا، ممكن يكون سمعها، قد يكون قد سمعها مرات ومرات، وقد يكون قد قرأها مرات ومرات، صحيح؟ لكن حينما سمعها بقلبه وأراد الله عز وجل له الهداية هداه. ما الهداية دي مش بإيدك، صحيح؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكتب الله عز وجل له الهداية فاهتدى. الثاني الذي حدث له الهداية أيضا بسبب هذه الآية الكريمة بعد فضل الله عز وجل ومنته وكرمه عليه، قال هو الفضل ابن عياض رحمه الله، كان متسللا إلى معصية وكبيرة من الكبائر، وهو في طريقه استمع لقارئ يقرأ بالليل، يصلي صلاة الليل والناس نيام، يقرأ بهذه الآية، الآية العظيمة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فقال: قد آن الأوان يا رب. نفس الكلمة، ردد نفس الكلمة ورجع عن معصيته وعن ذنبه وتاب إلى الله عز وجل وأناب. يبقى إذن قد يتغير قلب الإنسان بسماعه لآية، لموعظة بليغة، لنصيحة، قد يتغير إذا كتب الله عز وجل له الهداية. ولذلك لازم نتعهد أنفسنا بالمواعظ وبالنصائح، كل واحد فينا عليه أن يتعهد نفسه بالمواعظ والنصائح، ويعلم ويوقن أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فيحيي القلب بعد قسوته. ما تقولش فلان ده مش هيتأثر، أو تقول عن نفسك مش هتأثر. بعض الناس لما بيدخل المسجد يصلي تلاقيه تأثر بآية سمعها من القرآن، مع أن أنت ممكن تكون بتسمع الآية دي كل يوم مرات ومرات، وعدت عليك الآية دي في حياتك كثيرا وكثيرا، صحيح؟ لكنك إذا استمعتها تقول: والله كأني أسمع هذه الآية لأول مرة في حياتي، صحيح؟ لأن الله أراد أن يخشع القلب عند سماع القرآن. ذلك نكثر من سماع كلام الله عز وجل، ونعتبر بهذه الآية وبما أخبر الله عز وجل به بعدها من إحياء الأرض بعد موتها، فإذا كان قادرا على ذلك فإنه قادر على أن يلين القلوب بعد قسوتها سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. المصدقين أي المتصدقين، المتصدق هو نفسه المصدق، تحذف التاء وتشدد الصاد فيسمى مصدق ومصدقة. هؤلاء المتصدقين ببعض أموالهم والمتصدقات ببعض أموالهم الذين ينفقونها طيبة بها نفوسهم دون من ولا أذى، يضاعف لهم ثواب أعمالهم. خلي بالك يا أيها المتصدق، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتصدقين. الصدقة ولو كانت بشيء بسيط، مش لازم الصدقة يكون معايا آلاف مؤلفة عشان أعرف أتصدق، لا، تصدق بأقل شيء تملكه فإن الله يبارك فيه. لكن احذر من شيئين، من أمرين: المن والأذى. لا تمن على الناس بإيه؟ بصدقتك. تتصدق ثم تمن على من تصدقت عليه بصدقتك، تقول له: شوف أنا أديتك، شوف أنا أنفقت عليك، انت ما كنتش لاقي وانا اعطيتك تمن علي بصدقتي، لا تمن على احد بصدقتك فان هذا يبطل الصدقه. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. الامر الثاني الذي يبطل الصدقه هو ايه؟ الاذى، تؤذي من تتصدق عليه، فاذا اذيته فقد ابطلت صدقتك. يبقى المتصدق يحذر من هذين الامرين اللذان اخبر بهما رب العالمين تبارك وتعالى. يضاعف لهم ثواب اعمالهم الحسنه بعشر امثالها. واحد يقول لك ده انا تصدقت النهارده بنص جنيه، هو هيعمل النص جنيه ولا الجنيه ولا الخمسه ولا العشره؟ هتعمل ايه؟ ده ما عادتش في زماننا ده تسوي شيء. هكذا تظن صحيح في نفسك تظن هذا، لكن شوف ربنا بيقول ايه؟ يضاعف لهم. شيء بسيط، واحد بياكل مر عليه فقير اعطاه شيئا من طعامه. النهارده انا بلبس في الشتاء عندي حتتين، حته بلبسها والتانيه مستغني عنها، اعطيها لفقير. اتصدق من المال، من الطعام، من الشراب، من الكسوه، مما املك. صحيح، هذه الصدقه الله عز وجل قال يضاعف لهم ولهم اجر كريم، فتصل الصدقه والحسنه الى عشر امثالها، الى سبعمائه ضعف، الى اضعاف كثيره، ولهم مع ذلك ثواب كريم من الله وهو الجنه. والكريم هو الذي يعطي كرما، ومن الكريم؟ رب العالمين تبارك وتعالى، اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى. فانت اكرمت خلقه بالصدقه، اكرمت عبده الضعيف بالصدقه، فهو يكرمك وينمي لك هذه الصدقه، يضاعف المضاعفه المزايده، تزايد في الحسنات، تزايد في الاجر والثواب عند الله عز وجل. ثم قال ربنا تبارك وتعالى، او قبل ان نقرا الايه ننظر الى فوائد بعض الايات السابقه، منها امتنان الله على المؤمنين باعطائهم نورا يسعى امامهم وعن ايمانهم، وده كان في الايات السابقه في اول الصفحه. ثانيا المعاصي والنفاق سبب للظلمه والهلاك يوم القيامه. ثالثا التربص بالمؤمنين والشك في البعث والانخداع بالاماني والاغترار بالشيطان، كل هذه من صفات المنافقين. رابعا خطر الغفلة المؤدية لقسوة القلوب. يبقى ايه؟ الانسان لا يغفل حتى لا يقسو قلبه، انما دائما كما قلنا يتذكر ويتعظ وينزجر بكل ذكر وبكل موعظة بليغة حتى يتأثر قلبه ويلين لذكر الله عز وجل. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الذين آمنوا بالله وآمنوا برسله دون تفريق بينهم هم الصديقون. الصديق هو مين؟ الذي صدق، الذي صدق الله ورسوله. كل واحد صدق يسمى ايه؟ صديق. لهم مرتبة عالية، تأتي مرتبتهم بعد مرتبة من؟ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وده كلام عام، مش لازم يكون الصديق كلام خاص عن أحد الناس أو عن الذين رأوا الأنبياء واتبعوهم في أزمانهم وآمنوا بهم، لا، ليس هذا بلازم، إنما كل من صدق بالله وآمن به وبرسله يسمى إيه؟ صديق. طب بناء على إيه قلنا الكلام ده؟ بناء على هذه الآية: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. خلاص، ولذلك مدحهم الله عز وجل في هذه الآية وفي آية أخرى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شفت إزاي؟ إذن الصديق مرتبة عالية. فين المرتبة دي؟ فين المنزلة دي؟ بعد منزلة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء يسمون بالصديقين ثم بعدهم الشهداء. الشهداء مرتبة بعد مرتبة الصديقين. وبعض العلماء قالوا الصديقون والشهداء في مرتبة واحدة، لأن الواو قارنت بينهما. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أي لهم ثوابهم الكريم المعد لهم، ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة. يبقى الصديق له منزلة عظيمة عند الله، الشهيد له منزلة عظيمة عند الله، ومنزلة الصديق ومنزلة الشهيد لا يستهان بها. فالإنسان إذا لم يكن شهيدا فعليه أن يكون صديقا، وإذا لم يكن صديقا فعليه أن يكون شهيدا، وإذا جمع الله له بين الحسنيين فهو في أجر عظيم وفي منزلة كبيرة عند الله عز وجل. لهم أجرهم ونورهم، هكذا أخبر ربنا تبارك وتعالى. ثم أخبر في نفس الآية عن العكس، عن الضد، قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، هؤلاء الذين كفروا بالله وبرسله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أولئك أصحاب الجحيم، يدخلون يوم القيامة خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. ودائما قلنا في القرآن نجد أن الله عز وجل يذكر المؤمنين أو المتقين، ثم يذكر بعدهم إيه؟ الكافرين المكذبين أصحاب الجحيم. والعكس، قد يذكر في الأول أصحاب الجحيم والمكذبين، ثم يذكر بعدهم أهل الإيمان وأهل التقوى. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. ثم أخبر ربنا بعد ذلك فقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية الكريمة تبين لنا حال الدنيا. كل واحد عايش في الدنيا عليه أن ينظر إلى حال الدنيا. فالله عز وجل يقول اعلموا، ولما ربنا يأمرنا بالعلم يبقى لازم نعلم، لازم نتعلم. اعلموا أي افقهوا، تعلموا كيف هي الدنيا، ما هو حال الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. شوف الدنيا دي كلها اللي احنا عايشين فيها يصفها ربها الذي خلقها فيقول اعلموا أنها ايه؟ ها؟ لعب. الدنيا دي كلها لعب؟ نعم الدنيا لعب، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى تلعب به الأبدان. الأبدان الأجسام التي خلقها الله تلعب في الدنيا. ولهو تلهو به القلوب، لعب وله، جمعت بين أمرين في غاية التفاهة. تخيل، لعب وله، لعب تلعب به الأبدان، لهو تلهو به القلوب، زينة تتجملون بها. الناس بتلاقيهم بيجروا ورا اللعب، بيجروا ورا اللهو، بيجروا ورا الزينة. صحيح، مش دي الحقائق التي أخبر عنها ربنا تبارك وتعالى؟ لعب لهو زينة، بس كده لا. وتفاخر بينكم بما فيها من ملك ومتاع، كل واحد فينا يرزق فيها بشيء أو يعطى شيء بيتفاخر على الناس. صحيح، أنا أحسن منك عشان عندي كذا وكذا وكذا، أنا عندي ملك أنت ما عندكش ملك، أنا عندي أموال أنت ما عندكش أموال، أنا عندي متاع أنت ما عندكش متاع. يتفاخر بها الناس على بعضهم، فهي لعب له زينة، تفاخر بينكم بس كده لا. وتكاثر أيضا في الأولاد، تكاثر في الأموال أو تباهٍ في الأولاد والأموال، كمثل شبه الله عز وجل كل هذه الدنيا بما فيها من اللعب واللهو والزينة والتفاخر، شبهها بمثل المطر الذي أعجب الزراع نباته. لما بيجي المطر أي مزارع أي فلاح فينا بينبسط بيفرح بنزول المطر. أعجب الزراع نباته ثم لا يلبث هذا النبات المخضر أن ييبس. ما هو الخضار مش هيفضل خضار على طول، صحيح؟ النبات لن يظل أخضرا مستمرا، إنما سييبس. ثم لا يلبث هذا النبات المخضر أن ييبس فتراه بعد اخضراره مصفرا، ثم يجعله الله فتاتا يتكسر. ودي حال الدنيا، ما فيش حاجة بتفضل على إيه؟ على حالها. فالأخضر لا يظل أخضرا، إنما يأتي بعد ذلك وييبس، ثم هذا اليابس يتكسر ويضيع خلاص ويروح. إذا أكلته الدواب أو انتفع به الناس أصبح قاسيا انتفع به الناس، ثم بعد ذلك ينتهي أمره. قال الله عز وجل في ختام هذه الآية: وفي الآخرة عذاب شديد للكفار والمنافقين ومغفرة من الله لذنوب عباده المؤمنين. يبقى الدنيا لعب له زينة تفاخر تكاثر، وشوف في الآخرة إيه بقى؟ عذاب شديد للكفار والمنافقين، مغفرة من الله ورضوان لمن؟ للمؤمنين. اختر لنفسك أنت مع من، اختر لنفسك طريقك أنت مع من، تريد هذا أو ذاك. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ثم الختام العظيم العجيب لهذه الآية الكريمة: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا متاع زائل لا ثبات له، فمن آثر متاعها الزائل على نعيم الآخرة فهو خاسر مغبون. شوف، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. تواضعوا، الدنيا مش مستهلة، تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ربنا قال: وتفاخر بينكم. هذه هي الدنيا، تضل أصحابها وتغويهم وتلهيهم في اللعب في اللهو في الزينة، فينصرفون بها عن الآخرة، والله عز وجل أعد لهم في الآخرة المغفرة والرضوان والنعيم المقيم، فحذرهم من الانسياق وراء الدنيا. شوف بقى الكلام الجميل الذي يأتي بعدها لعباد الله المؤمنين: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لما علم المؤمن حقيقة الدنيا وما فيها من لهو ولعب ومتاع وزينة وأن كل هذا زائل، دعاه رب العالمين إلى السباق في مسابقة. هتدخل ولا مش هتدخل؟ هناك مسابقة، ستدخل أو تمتنع؟ سابق. وأي واحد فينا يدعى إلى السباق المفروض أنه يدخل. إذا كان السباق الدنيوي البسيط التعبان الزائل إذا دعينا إليه ندخل، فما بالنا بسباق الآخرة. سابقوا أيها الناس إلى الأعمال الصالحات التي تنالون بها مغفرة ذنوبكم من توبة وغيرها من القربات، ولتنالوا بها جنة عرضها مثل عرض السماء والأرض. جنة عظيمة عرضها عظيم مثل عرض السماء والأرض. هذه الجنة أعدها الله عز وجل للذين آمنوا به وآمنوا برسله. سهل جدا إن أنت تدخل السباق، سهل جدا أنك تدخل في هذه المنافسة العظيمة التي يدعوك إليها رب العالمين. إيش شروط؟ لازم أكون قوي، لازم يكون معايا مال، لازم يكون عندي إمكانيات؟ لا، شروط بسيطة وسهلة لكل مؤمن. الذين آمنوا بالله ورسله، من آمن بالله وآمن برسله دخل هذا السباق، دخل هذا المجال، يستطيع أن ينافس على دخول الجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فأنت تسابق في هذه الجنة التي أعد الله عز وجل. ذلك الجزاء فضل الله يعطيه من يشاء من عباده، والله سبحانه ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين، فهو ذو فضل علينا. فإذا دخلنا هذا السباق وإذا تنافسنا لدخول الجنة التي عرضها السماوات والأرض، هذه الجنة العظيمة، فإن الله عز وجل يوفقنا بفضله ويمن علينا بكرمه سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن حقيقة وعن واقع مهم في حياة الناس، فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ما أصاب الناس من مصيبة في الأرض من جذب وقحط وغير ذلك، ولا أصابتهم مصيبة في أنفسهم إلا وهي مثبتة في اللوح المحفوظ، كل هذا مكتوب عند الله، كل هذا كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق، فقدر القدر وقضى بالقضاء وكتب ذلك عنده قبل أن يخلق الخلق، فكله مكتوب عند الله. فما أصاب الناس من مصيبة في حياتهم وفي أنفسهم إلا وهو مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق الخليقة، إن ذلك على الله سهل. طبعا سهل ويسير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي خلقنا سهل عليه أن يقدر مقاديرنا قبل أن يخلقنا، صحيح؟ قبل أن يخلقنا سهل على الله عز وجل، وليس بمعجز أن يكتب كل هذا قبل أن يخلقنا، فهو قدره علينا قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. يقول لنا ربنا هذه الحقيقة ويخبرنا بهذا الأمر الواقع لماذا؟ لئلا نحزن، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، ولكي لا تفرحوا بما أعطاكم من النعم. فرح البطر، في ناس لما بيعطى النعمة يصبح متكبر على الناس، يفرح في الأرض، يمشي بين الناس بالخيلاء بالعجب، يتكبر في الأرض، يبغي ويفسد في الأرض بغيا وعلوا وفسادا. فالله عز وجل نهى عن ذلك، قال: لكي لا تأسوا، أي لا تحزنوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، بما أعطاكم، فإن الذي يعطي هو الله، والله عز وجل لا يحب كل متكبر فخور على الناس بما أعطاه الله. اعلم أن المتكبر لا يحب الله، أن الذي يفخر على الناس لا يحب الله عز وجل، الذي يبغي على الناس لا يحب الله عز وجل. فنهى الله عن ذلك وأخبر أنه لا يحب كل مختال فخور. هؤلاء صفاتهم أو من صفاتهم الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله، عنده المال ولا ينفق، عنده الإمكانيات ولا يعطي، ويأمرون غيرهم بالبخل فهم خاسرون. ياريت بس بيمسك، لا، يمسك عن المال ويأمر غيره أن يبخل مثل ما يبخله هو. لما تيجي تشوفه هو لا يعطي أحدا من الناس شيئا، ولما يجي حد من الناس يعطي أمامه يقول لك: أنت بتدي ليه؟ لماذا تعطي الناس؟ أمسك عليك مالك، أمسك فلوسك معاك، أمسك عليك عطاياك، لا تعطي أحدا شيئا. هؤلاء يبخلون وجمعوا بين المصيبة بمصيبة أخرى ويأمرون الناس بالبخل. هؤلاء سماهم الله عز وجل خاسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وخسروا دينهم ودنياهم. ومن يتولى عن طاعة الله فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، فإن الله هو الغني الحميد. إذا كنت تظن نفسك أنك غني أو أنك أعطيت، فانظر إلى من أعطاك، فإن الذي أعطاك هو الغني، فالله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، فلا يفتقر إلى طاعة عبيده المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. الله عز وجل غني ومستغن عن خلقه، ولا يفتقر سبحانه وتعالى، ولا يتأثر ملكه بما يعطي وبما ينفق على خلقه سبحانه وتعالى. فلذلك نهى عن البخل وعن من كانت هذه صفاتهم. من فوائد هذه الآيات المباركات الزهد في الدنيا وما فيها من شهوات، والترغيب في الآخرة وما فيها من نعيم دائم، يعينان على سلوك الصراط المستقيم. لازم يكون عندك زهد في الدنيا وما فيها من شهوات، ويكون عندك دائما رغبة في الآخرة وما عند الله عز وجل من نعيم، فتذكر دائما الآخرة، ولا يكن همك ولا شغلك كله الدنيا، دائما تذكر الآخرة وما عند الله عز وجل. ثانيا، وجوب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أمر واجب، وهو من أركان الإيمان الستة كما نحن نعلم جميعا، فلا يكتمل إيمان العبد إلا بإيمانه بالقدر. ثالثا، من فوائد الإيمان بالقدر عدم الحزن على ما فات من حظوظ الدنيا. دايما كده لما تلاقي واحد ما بيحزنش على أي حاجة ضاعت منه في الدنيا، اعلم أنه مؤمن بالقضاء والقدر. اللي ما بيحزنش على ما فاته من الدنيا مؤمن بالقضاء والقدر. اللي تشوفه بقى دائما يحزن على ما فاته من الدنيا، كل ما يضيع منه حاجة يحزن ويقعد مع نفسه ويقفل على نفسه الباب، ما يكلمش حد وما يختلطش بالناس، وزعلان حزين على ما فاته من حظوظ الدنيا وزينتها وشهواتها، فاعلم أنه لا يؤمن بالقضاء والقدر. ضعيف الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه يحزن دائما على الدنيا وعلى ما فاته فيها، لكن الذي لا يحزن هو الذي يؤمن أن كل ما قدره الله عز وجل واقع لا محالة، وأن لو كان الله قدر له هذا لحصل عليه ولم يفته، فلا يحزن المؤمن على ما فاته من الدنيا. رابعا، البخل والأمر به خصلتان ذميمتان لا يتصف بهما المؤمن. المؤمن ليس بخيلا، والبخل هنا الذي ذكره الله عز وجل في الآية هو أشد أنواع البخل، وذمه الله عز وجل. فليحذر المؤمن أن يكون مثل هؤلاء الذين يبخلون فيمسكون المال عن الناس، ويأمرون غيرهم أن يمسكوا المال عن الناس ولا يعطونهم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. أرسل الله عز وجل الرسل جميعا بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، ما فيش واحد يقول ولا يدعي أن هناك رسولا لم يأتي بالبينات. كل رسول أرسله الله بالبينات. يعني إيه البينات؟ يعني الحجج، البراهين، الأدلة، القرائن، الإثباتات. كل رسول أرسله الله عز وجل، فكل هؤلاء الرسل جاءوا بالحجج الواضحة والبراهين الجلية. بل وأنزل معهم الله عز وجل الكتاب، الكتب السماوية التي أنزلت على هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنزل الله عز وجل معهم أيضا الميزان. إيه هو الميزان؟ هو الذي يقيم الناس عليه أمورهم ويزن عليه أعمالهم، ما هو عشان يقول لهم فين الحق وفين الباطل، فين الصدق وفين الكذب، فين الحق وفين الضلال، فين العدل وفين الظلم. حتى يعلمهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يكون معاه إيه؟ ميزان توزن عليه أعمالهم وأقوالهم وتصرفاتهم وأحوالهم. صحيح. فأنزل الله عز وجل مع رسله الميزان ليقوم الناس بالعدل. في ميزان، ليه موجود الميزان ده؟ حتى يقوم الناس بالعدل، فيزن الإنسان نفسه ويزن أعماله ويزن حياته ويزن أقواله وتصرفاته. الميزان ده هنا ميزان حسي ولا معنوي؟ الميزان هنا ميزان حسي ولا معنوي؟ ها؟ معنوي ليس حسيا، لأن أنت ما بتقفش على ميزان في الدنيا تزن عليه نفسك. صحيح. أو أعمالك، لأن الواحد فينا عايز يشوف وزنه بس تخين ولا رفيع على الميزان إيه؟ الحسي. لكن هنا الميزان إيه؟ المعنوي. الذي يعرفك قيمة الحق والباطل، قيمة العدل والظلم، قيمة الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. ولذلك لسانك ميزان، كلامك ميزان، تحركاتك ميزان، جلوسك ميزان. أنت النهاردة جالس فين؟ في المسجد. عشان إيه؟ حق ولا باطل؟ لازم أعرف جالس فين. في مكان منكر، في مكان فيه معاصي، في مكان فيه ذنوب، يبقى جالس في الحق ولا في الباطل؟ جالس في مكان فيه بدع، ضلالات، منكرات، وهكذا. فأنت الذي تزن نفسك بنفسك وتقوم أعمالك وتعلم ما فيها ينفع وما فيها يضر. فأنزل الله عز وجل هذا الميزان ليقوم الناس بالعدل. وأنزل الله عز وجل الحديد، والحديد فيه بأس شديد، فمنه يصنع السلاح، وفيه أيضا منافع للناس في صناعاتهم. يبقى هذا الحديد الذي نراه، حديد، أي حديد تراه بعينك، هذا الحديد أنزله الله عز وجل لأنه شديد، فيه قوة وشدة. حديد ممكن يكسر، ممكن يعمي العين، ممكن يصيب الإنسان بمقتله أو بقتله أو بموته أو بانتهاء أجله، لأن يعني منه يصنع السلاح. فمع أنه فيه خطورة وفيه ضرر، فيه بأس شديد كما أخبر الله عز وجل، ولكن في المقابل فيه منافع، فيه منافع للناس كما أخبر الله عز وجل في صناعاتهم وحرفهم. وليعلم الله علما يظهر للعباد من أو يظهر العباد من ينصره من عباده بالغيب، إن الله قوي عزيز. فقوة الله عز وجل ألا يغلبه شيء، وعزة الله سبحانه وتعالى ألا يعجز عن شيء. شوف، قوي عزيز، القوي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، العزيز لا يعجزه شيء، عز سبحانه وتعالى. فهو قوي عزيز، جمع بين هاتين الصفتين الكريمتين، صفات للخالق سبحانه وتعالى لا يتصف بهما المخلوق. مهما كان المخلوق قويا فإنه لا يكون مثل الخالق، ومهما كان المخلوق عزيزا فإنه لا يكون مثل عزة رب العالمين تبارك وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى فقال: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. لقد أرسل الله عز وجل نوحا وإبراهيم عليهما السلام وجعل في ذريتهما النبوة وجعل في ذريتهما الكتب المنزلة، فمن ذريتهما من هو مهتد إلى الصراط المستقيم موفق، وكثير من الذرية من هو خارج عن طاعة الله عز وجل. يبقى في ناس اهتدت واتبعت الأنبياء واتبعت الرسل واتبعت الكتب، لكن الأغلبية خرجوا. ولذلك قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر ولا أقل، أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المؤمن لما يلاقي أن هو مع إخوانه في قلة، مع الصادقين في قلة، مع المتقين في قلة، مع أهل المساجد في قلة، مع أهل التقوى والصلاح في قلة، ما يحزنش، ما يقولش ليه احنا قليلين، لماذا هذه القلة؟ فإن الله عز وجل كتب هذا علينا وعلى من كان قبلنا. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فالذي اهتدى واتبع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قلة، لكن الأكثرية فسقوا، أي خرجوا عن طاعة الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. بعد أن أرسل الله عز وجل نوحا وإبراهيم كما ذكر في الآية السابقة، أتبع بعدهم الرسل فبعثناهم تترى، يعني متتاليين متتابعين، إلى كل أمم، إلى كل أمة من الأمم. وجعل وأتبع الله عز وجل هؤلاء بعيسى بن مريم عليه السلام، وأعطاه الإنجيل، الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل كما هو معروف. وجعل الله عز وجل في قلوب الذين آمنوا به واتبعوه رأفة ورحمة، هؤلاء الصادقين الذين اتبعوا عيسى عليه السلام وصدقوا به وآمنوا به، جعل الله عز وجل في قلوبهم إيه؟ رأفة ورحمة. ثم كانوا متوادين، هؤلاء بسبب هذه الرأفة والرحمة كانوا متوادين ومتراحمين فيما بينهم. لكنهم بعد فترة من الرحمة والرأفة والتواد فيما بينهم ابتدعوا الغلو في الدين، صنعوا لأنفسهم شيئا لم يأمرهم الله عز وجل به ولم يأمرهم به عيسى عليه السلام، فابتدعوا إيه؟ الغلو في الدين، فتركوا بعض ما أحل الله لهم من النكاح والملاذ، يعني تركوا أمورا أحلها الله عز وجل لهم من النكاح، وتركوا أمورا أحلها الله عز وجل لهم من ملاذ الدنيا. طبعا الإنسان الذي يحرم على نفسه ما أحل الله يبقى ده اسمه إيه؟ مغالي. ابتدع وغالى في دين الله. اوعى تفتكر الإنسان الذي يمسك عما أحل الله يبقى كده بيعمل حاجة كويسة، لا، هذا مغالي، هذا ابتدع كما وصفه الله عز وجل. كذلك الذي يحل ما حرم الله، يبقى هي ديت زي ديت، من حرم ما أحل الله أو من أحل ما حرم الله. فالله عز وجل نهاهم عن ذلك وقال ولم نطلب منهم ذلك، ما كتبناها عليهم، هذه البدعة، هذه الرهبانية، هذا الغلو في الدين ما كتبه الله عز وجل عليهم، وإنما ألزموا به أنفسهم اتباعا منهم في الدين، وإنما طلبنا منهم اتباع مرضات الله فلم يفعلوا. أنت مطلوب منك الاتباع، فإذا تركت الاتباع وغاليت في الدين وفعلت ما نهاك الله عز وجل به عنه وفعلت ما لم يأمرك به رب العالمين تبارك وتعالى، فقد وقعت في الحرج ووقعت في الإثم. فقال وإنما طلبنا اتباع مرضات الله فلم يفعلوا، فأعطينا الذين آمنوا منهم ثوابهم وكثير منهم فاسقون. ثاني يكرر ربنا تبارك وتعالى أن كثيرا من هؤلاء الأتباع فسقوا، أي خرجوا عن الطاعة ولم يتبعوا عيسى عليه السلام، وكما رأينا وعلمنا وشهدنا أنهم لما خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حرفوا كتاب الله وحرفوا هذا الدين وخرجوا عن طاعة الله بالتكذيب بما جاءهم به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فيختم ربنا تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بهاتين الآيتين فيقول عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نداء من رب العالمين تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يبقى الواحد فينا يستمع للنداء حتى يعلم ماذا يريد ربنا تبارك وتعالى منا. فنادى ربنا على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وآمنوا برسوله. عليك أن تتقي الله، تفعل كل ما أمرك الله عز وجل به وتنتهي عما نهاك عنه وتؤمن برسوله. إيه الجزاء يا رب؟ ما هو جزاؤنا؟ قال يعطيكم نصيبين من الثواب والأجر، يؤتكم كفلين من رحمته، يعني ثوابين، نصيبين من الثواب والأجر على إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانكم بالرسل السابقين. وهذه منقبة وميزة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لما تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فأنت تؤمن بالرسل إيه؟ السابقين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجعل لكم نورا تهتدون به في حياتكم الدنيا وتستنيرون به على الصراط يوم القيامة. شوف، هذا الذي يؤمن، هذا الذي يتبع، هذا الذي يسير على ما أمر الله وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يجعل الله عز وجل له نورا، هذا النور يمشي به في الدنيا ويهتدي به على الصراط يوم القيامة. بس كده؟ لا. قال ويغفر لكم ذنوبكم فيسترها ولا يؤاخذكم بها والله سبحانه غفور لعباده رحيم بهم. شوف، منزلة عظيمة وأجر وثواب عند الله عز وجل، كل هذا بسبب التقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بينا لكم فضلنا العظيم بما أعددناه لكم أيها المؤمنون من الثواب المضاعف، ليعلم أهل الكتاب السابقون من يهود ونصارى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، بحيث يمنحونه من يشاءون ويمنعونه من يشاءون، بل وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه يعطيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم الذي يختص به من يشاء من عباده. المؤمن يوقن أن الذي يعطي هو الله والذي يمنع هو الله، فإذا أعطاك الله فضلا فهو من الله، وإذا منعك فضلا فمن عند الله، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. عكس ما كان قبلنا من الأمم السابقة، كانوا يعتقدون أنهم هم الذي يعطون ويمنعون. لا، هذا غير صحيح، فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. فوائد هذه الآيات الكريمات: أولا، الحق لا بد له من قوة تحميه وتنشره، ولذلك أنزل الله عز وجل الحق وأنزل معه الميزان وأنزل معه الحديد، فلا بد للحق من قوة تحميه وتنشره. ثانيا، بيان مكانة العدل في الشرائع السماوية. العدل ده مش عندنا لوحدنا فقط، إنما العدل في كل الشرائع السماوية، لأن الله عز وجل لا ينزل كتبا إلا وفيها العدل، ولا يرسل رسلا إلا ويأمرهم بالعدل. يبقى العدل مطلوب مع الجميع، مع الأمم السابقة ومع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، صلة النسب بأهل الإيمان والصلاح لا تغني شيئا عن الإنسان ما لم يكن هو مؤمنا، وده واضح في الآيات التي ذكرت أتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وكثير منهم فاسقون. طب لو كان كل نبي حينفع أتباعه، يبقى ما ربنا ما كانش قال وكثير منهم فاسقون، صحيح، لكن لم يشفع هؤلاء الأنبياء لأتباعهم، لأنه لا ينفع الإنسان إلا عمله، الصلاح والتقوى هم اللي هينفعوك. لكن أنا بقى قريب من أقرباء النبي أو من آل بيته أو من نسله أو إلى غير ذلك، كل هذا لن ينفعك أمام الله إلا صلاحك وتقواك. رابعا وأخيرا، بيان تحريم الابتداع في الدين. فالله عز وجل ذكر في هذه الآية ورهبانية ابتدعوها، ذكر أن الابتداع في الدين محرم، وأن الله ما كتبه على أمة من الأمم. الله عز وجل لم يكتب على أمة من الأمم البدعة في الدين، فلا يستطيع مخلوق أن يبتدع شيئا في دين الله عز وجل، ومن ابتدع فبدعته ضلالة وبدعته مردودة عليه، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه لم يأمر بذلك ولم يطلب من الناس هذه البدعة التي ابتدعوها، فحرم الله عز وجل الابتداع في الدين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى اتباع السنة، وأن يجنبنا البدعة والفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كان منهم حيا ومن مات. إن ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. شكر الله لكم حسن استماعكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.